يعلم ويستكشف بأنه مصاب بمرض الجفاف العاطفي. هل أذكر لك أربع علامات مهمة؟ العلامة الأولى عدم التأثر عند سماع الأحداث المأساوية. عندما يسمع الإنسان بأحداث مأساوية كالأحداث مثلا التي جرت في الكاظمية وكربلاء، أو كأحداث مصيبة كربلاء التي أكررها ومقرأها، عدم التأثر عند سماع الأحداث المأساوية أو عند قراءتها، هذه علامة من علامات مرض الجفاف العاطفي. علامة ثانية من علامات مرض الجفاف العاطفي عدم الخشوع في العبادة، عدم الشعور بلذة الخشوع في العبادة. يقرأ القرآن ولكنه لا يشعر بلذة قراءة القرآن، يصلي ولكنه لا يشعر بلذة الصلاة، يصوم ولكنه لا يشعر بلذة الصيام. عدم الخشوع عند ممارسة الأعمال العبادية هذا من علامات مرض الجفاف العاطفي. يذهب إلى الحج ويرجع إلى الحج ولكن من غير أن يخشع قلبه، من غير أن يتأثر قلبه، يؤدي المناسك وكأنه يؤدي وظائف عادية في حياته. هذا من علامات وأمارات مرض الجفاف العاطفي. العلامة الرابعة من علامات مرض الجفاف العاطفي عدم الشعور بحب من يجب حبهم، وعدم الشعور ببغض من يجب بغضهم. أكناس الإنسان يجب عليه أن يستشعر المحبة تجاهه، الزوجة، الأولاد، الوالد، الوالدة، الأصدقاء، مجموعة من الأفراد في حياة الإنسان ينبغي عليه أن يستشعر المحبة تجاهه. في المقابل أكو أفراد ينبغي عليه أن يستشعر البغض تجاههم. أعداء الإسلام، قتلة أهل البيت، أعداء أهل البيت الذين نالوا من فضائل أهل البيت عليهم السلام، ينبغي عليه أن يستشعر بحالة البغض تجاههم. فالإنسان الذي يفتقد هذا الشعور لا يشعر بالحب تجاه من يجب عليه حبه، ولا يشعر بالبغض تجاه من يجب عليه بغضه، هذا الإنسان مصاب بمرض الجفاف العاطفي. العلامة الثالثة، علامة رابعة من علامات مرض الجفاف العاطفي عدم الخوف من العذاب ومن الآخر. الإنسان الذي لا يستشعر في قلبه الخوف من العذاب من الآخرة، رغم ما يقرأ من الآيات، رغم ما يقرأ من الروايات، يسمع بالعذاب، مع ذلك لا يبالي وكأنه لم يسمع شيئا، هذا إنسان مصاب بمرض الجفاف العاطفي. هذا المرض الخطير، مرض الجفاف العاطفي، عبر عنه القرآن وعبرت عنه الروايات بمرض قسوة القلب. قسوة القلب هو عبارة عن مرض الجفاف العاطفي. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. شلون مرض قسوة القلب هو مرض الجفاف العاطفي؟ القلب في اصطلاح القرآن وفي اصطلاح الروايات، ما هو المراد من القلب؟ القرآن ذكر القلب 130 مرة، الروايات ذكرت القلب كثيرا، ما هو المقصود من القلب في اصطلاح القرآن وفي اصطلاح الروايات؟ هي عبارة عن العقل، آلة الأعظم، آلة الإدراك، آلة إدراك الحقائق التي يعبر عنها القرآن بالقلب. الشيء الثاني آلة الإحساس، آلة المشاعر، آلة إدراك القضايا الأخلاقية، آلة إدراك الأحاديث، آلة إدراك الحب، آلة إدراك المر. هل آلة أيضا عبر عنها القرآن بالقلب؟ القرآن لما يقول فويل للقافية قلوبهم، المراد من القلب عبارة عن آلة الإدراك من ناحية وهي العقل، وعبارة عن آلة الإحساس من ناحية أخرى وهي آلة المشاعر، آلة العاطفة. القلب يطلق على هذين الأمرين،
هم في القرآن هم في الروايات. الآن لما نجي إلى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هناك يقولون الفقهاء طبقا لما هو موجود في الروايات بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ثلاث مراتب: مرتبة قلبية، مرتبة قولية، مرتبة فعلية. الإنسان يأمر بالمعروف بقلبه أولا، مراد من القلب ماذا؟ عندما تقول الروايات ويقول الفقهاء يأمر بالمعروف بقلبه، ينهى عن المنكر بقلبه، مقصود من القلب ماذا؟ مقصود من القلب آلة الإحساس، آلة المشاعر، يعني يستشعر ببغض أصحاب المنكر ويستشعر بالحب لمن يقولون بالمعروف، يستشعر بالحب والراحة لمظاهر المعروف، ويستشعر بالبغض والكراهية لمظاهر المنكر. هذه أول مرتبة من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المرتبة القلبية يعني التي لها علاقة بآلة الإحساس والمشاعر. من عرف المعروف بقلبه، من لم يعرف، ورد في الرواية عنه عليه السلام، من لم يعرف المعروف بقلبه ولم ينكر المنكر بقلبه قلب فجعل أعلاه أسفله. الإنسان الذي لا يعرف المعروف بقلبه ولا ينكر المنكر بقلبه، هذا إنسان من هذا إنسان منسوخ يخلد ويجعل الله عاليه أسفله. إذا القلب في اصطلاح القرآن، في اصطلاح الروايات، المراد منه عبارة عن آلة الإدراك من ناحية وهي الأرض، وعبارة عن آلة الأحاسيس والمشاعر الموجودة عند الإنسان. زين، فلما القرآن يعبر ويقول هنالك مجموعة من الأشخاص مصابون بمرض القلب فويل للقاسية قلوبهم، مصابون بمرض قسوة القلب. المرض يعني ماذا؟ يعني بأن هذا الإنسان يعيش جفافا عاطفيا، يعيش جفافا في مشاعره، يعيش جفافا في أحاسيسه. وقد ركز في الروايات على خطورة هذا المرض في حياة الإنسان. وردت الرواية عن النبي الأعرج
الدنيا والإصرار على الدم.
ووردت الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال إن الله لا يستجيب دعاء بظهر قلب القاسي. صاحب القلب القاسي الإنسان الذي لا مشاعر لديه لا حاسس لديه، هذا الإنسان لا يستجيب الله له دعاء. ووردت الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم إن أسعد الناس عن الله القاسي القلب، أبعد الناس عن الناس القاسي القلب. إذا الروايات تؤكد على خطورة المرض، مرض الجفاف العاطفي من مظاهر الشقاء، مرض الجفاف العاطفي يبعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. صاحب هذا المرض لا يستجاب له الدعاء. إذا هذا المرض في غاية الخطورة على حياة الإنسان. هذا ما يعود إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية من حديثنا في بيان عوامل وأسباب مرض الجفاف العاطفي. ليش أنا الإنسان ما عندي خشوع في الصلاة؟ لماذا أنا الإنسان لا أتمتع عند صلاح مصيبة الحسين؟ ما هي الأسباب؟ ما هي العوامل التي تولد عند الإنسان حالة الجفاف العاطفي؟ هنا نركز على أربعة عوامل تعرضت لها الروايات. العامل الأول من العوامل هو الذنوب. ذنوب الإنسان كلما أصر الإنسان على المعصية على الذنب كلما تولد عنده مرض الجفاف في عاطفته. وردت الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال ما جفت الدموع. ليش أنا ما أبكي؟ لا في الصلاة أبكي، لا عند قراءة القرآن أبكي، لا عند الحضور إلى المهجر أبكي. ليش؟ ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا بكثرة الذنوب. عندما تمتلئ حياة الإنسان بالذنوب بالمعاصي هذه الحالة تولد عنده مرض الجفاف العاطفي. هذا عامل أول. عامل ثاني من عوامل المرض هو الانفتاح على عالم النفس. هذا تحدثنا عنه البارحة في حديثنا حول مرض الغفلة. قلنا بأن من عوامل وأسباب مرض الغفلة الانفتاح على عالم الله. هالعامل مو فقط يولد عند الإنسان مرض الغفلة، هم يولد عند الإنسان مرض الجفاف العاطفي. وردت الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم قال يا علي ثلاث يقسين القلب: استماع له وطلب الصيد واتيان باب الصيدان. الامام عليه السلام النبي عليه السلام يقول بان من عوامل مرض الجفاف العاطفي من عوامل مرض قسوه القلب ماذا؟ الانفتاح على عالم الله، استماع الغناء، استماع الموسيقى، الوقوف ساعات طويله على شاشه التلفاز، الوقوف ساعات طويله على شاشه الانترنت. هذا النوع من الانفتاح على عالم النفس يولد عند الانسان مرض الجفاف العاطفي. ذكرت لكم ايها الاخوه ليله البارحه نقطه واحب ان اكررها ليسمعها من لم يكن حاضرا. نحن ذكرنا ليله البارحه بان الموسيقى على اطلاقها لغو. الموسيقى على الاطلاق هي من اللغو، نعم انت قد تقول اكل له محلل واكل له محرم سميخ عليه، ولكن الموسيقى على اطلاقها نقول الله الموسيقى موسيقى روحية، شو المعنى موسيقى روحية تحرك جوانب روحية عند الانسان، وذيك الموسيقى تحرك احاسيس الانسان. كل هذا الكلام هج. الموسيقى من الامور النهرية بكل ظروفها بكل تفاصيلها، ولا احد يناقش في ان الموسيقى من النهر. نعم مناقشة في ان النهر هل هو بتمامه حرام ام ان النهر منهما هو محلل. بعض الفقهاء يقول الموسيقى لا اكو منها اقسام محللة. محللة مو يعني انك ايها الانسان تقبل على سماعها، هذه لهو يعني تنبه نفسك عنه، فمو كل شيء حلال يقبل عليه الانسان. الان لك ان تنام كما تريد، قل والله انا اريد ان انام في اليوم 16 ساعة هو حلال، ولكنه يترك اثار وضعية على حياة الانسان، يترك اثار وضعية على نفس الانسان. الاكل فانت لك ان تأكل ما تريد ما دام لم يضر ببدنك، كثرة الاكل حلال شرعا ولكنها تترك اثار معنوية على نفس الانسان. كثرة الاكل تورط عند الانسان مرض كثرة القلب. قل لك الشارع والله هذا حلال لكن يترتب عليه الاثار. كثرة الاكل مثل سماع الموسيقى. إيه حتى يقول انت الموسيقى محمد سماعها سماع للهو وسماع له يورط مرض قسوة القلب. ثلاثا يقسين القلب استماع الله. اول شيء الله ينطبق على الغناء ينطبق على الموسيقى بجميع تفاصيلها. لذلك انا اهيب للاخوة المؤمنين ان تكون عندها مواجهة قوية للمظاهر الموسيقية في مجتمعه. الجوالات في كل مكان تثير اصوات الموسيقى. بالله هي موسيقى اسلامية وانت محتاج هذه موسيقى. موسيقى والموسيقى له الموسيقى بجميع تفاصيلها له. انا ما اقول كلها حرام لا، بعض المراجع يقول قسم منها حرام وقسم منها حلال، ولكن اقول نزه نفسك عن سماعها فان الموسيقى له والمؤمن ينزه نفسه عن سماع الله. خلينا نكون عندنا قوة لمحاربة المظاهر الموسيقية، التلفاز، الراديو، بل أشرطة العزاء الآن، أشرطة العزاء ممزوجة بنغمات موسيقية، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، الموسيقى من النهر واستماع النهر يعرض بعض قسوة القلب. إذا الانفتاح على عالم النهر بجميع تفاصيله يولد عند الإنسان مرض الجفاء العاطفي، هذا عامل ثاني. العامل الثالث من العوامل التي تولد عند الإنسان مرض الجفاء العاطفي هو هذا اللقمة الحرام. اللقمة الحرام تولد عند الإنسان مرض الجفاء العاطفي. ورد في الرواية عن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في يوم عاشوراء ماذا قال له وماذا خاطبه؟ فمن أطاعني كان من الراشدين ومن عصاني كان من الهالكين، وكلكم عاق لأمري وكلكم عاق لأمري. لماذا؟
أشخاص لا أحاسيس عندهم لا مشاعر لديهم، لذلك أقدموا على تلك المصدرة الثانية. وأي منظرة كمصدرة كربلاء مثلوا فيها بالأمثال الشريفة مثلة شرعاء، من يقدم على ذلك؟ لا يقدم على ذلك إلا من افتقد المشاعر، افتقد العاطفة. دول شلون أصابهم مرض الجفاء العاطفي؟ الإمام يقول لأن بطونهم قد ولدت من هنا ينبغي على الإنسان المؤمن أن يحافظ على طهارة مكانه، فإن اللقمة الحرام تؤثر أثرها في حياة الإنسان. لا يرغب بنفسه في المشتريات، وما مطعم يوصل وياكل، ها والله انت يا مولانا الرفيق ان شاء الله على حد شرعي، وياخذ فيها من الله وعشر هنيئا مريضا، هذا غير صحيح. اللقمة لها اثرها على سلوك الانسان، على حياه الانسان، على روح الانسان. انسان يصاب بمرض جفاف المشاعر، جفاف الاحاسيس، بمرض قسوه القلب، اذا تعود على اكل الحرام، إذا تعود على أكل الأمور المشتبهة ولدت عنده هذه الحالة المرضية في حياته. هذه ثلاثة عوامل من أهم عوامل مرض الجفاف العاطفي: الانفتاح على عالم الله، وأكل الحرام، وكثرة الخمر. بعد بيان هذه النقطة نأتي إلى بيان النقطة الأخيرة من حديثنا، وهي بيان كيفية علاج مرض الجفاف العاطفي. قبل أن أشرح لا تنسى بالصلوات على محمد وآله. وتأخذ ما أخذها منك، شلون أنت تحاول علاج
اقرب الناس لك زوجا من الاصدقاء تبث له الايات وتبث له الاحداث فعندك حاله من الانتصار. كذلك عندما تضغطك الظروف، تضغطك المعاصي، تضغطك السيئات، الى من تتوجه؟ الى من تشتكي؟ الى من تبث الايات؟ ليس الا الله سبحانه وتعالى. لذلك يحتاج الانسان الى ساعه خلوه مع الله. تكون عند الانسان قاصر القلب المصاب بمرض الجفاء في عاطفته ساعه يخلو فيها مع الله، ولا سيما اذا نامت العيون وهدأت الابصار يتوجه الانسان الى ربه ويعود الى ليناجي ربه. يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: تعرف برقة القلب بكثرة الذكر في القنوات. شلون هالقلب القلب يخلي القلب رقيق؟ شلون هالمرض تستطيع أن تجبه أن تشفه من وصوله؟ الإمام يقول: من أجل أن تستعيد رقة القلب حافظ على كثرة الذكر في الأموال. تكون عندك حلوة إذا نامت زوجتك، إذا نام أولادك، إذا هدأت العيون، إذا فارقت من معك في الليل، تكون لك ساعة، يكون لك وقت للخلوة مع الله. وعلماؤنا دائما ما يوصون لعلاج مرض قسوة القلب، لعلاج مرض إدبار القلب، لعلاج مرض الجفاف الروحي، يوصون بساعة الخلوة. كان العارف الكبير والمرجع الكبير آية الله العظمى السيد عبد الأعلى السلواني حفظه الله نفسه الشهيد، الذي كان من كبار العلماء العارفين ومن كبار العلماء السابقين، عندما سألوه: سيدنا، نحن نجد في قلوبنا حالة إدبار، حالة شفاء، لا نستشعر بلذة الصلاة، لا نتألم عند قراءة آيات العذاب. كان يقول: عليكم بالخلوة مع الله. إذا تريد توسط قلبك، حاول أن تجعل لك ساعة ساعة خلوة مع الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول الذي تعرض له الروايات لعلاج مرض الجفاف العاطفي. الأمر الثاني الذي تعرضت له الروايات هو معايشة ذكر الموت. معايشة ذكر الموت ركزت عليها الروايات كثيرا. ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. فالقلوب صدع حال من الصدع. إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. فقيل له: يا رسول الله، وبماذا يكون جلاؤها؟ شلون هذه الحالة الضبابية التي تكون على القلب نزيلها؟ قال: جلاؤها بكثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. لذلك لما نرجع إلى توصيات الشارع الإسلامي، دائما توصيات الشارع المقدس تحاول أن نجعلنا نعيش مع ذكر الموت. لذلك مثلا ورد بأنه يستحق للإنسان أن يشتري كفنه في حال حياته وأن ينظر إلى كفنه كل يوم. ليش؟ ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: من اشترى كفنه فهو مأجور كلما مر إليه. اللي عنده كفن وينظر إليه يقول الإمام: هذا إنسان مأجور. لماذا؟ من أجل أن يبقى الإنسان يعيش ذكرى الموت دائما. يستحق لي للإنسان أن يوصي وأن يضع وصيته عند رأسه. يستحب له طبعا إذا ما كانت عليه واجبات، ما إذا كانت عليه واجبات شرعية تجاه الخالق أو تجاه الناس تكون الوصية حينئذ واجبة. أما لا، إنسان ما كانت عليه واجبات لا تجاه ربه لا تجاه الناس، يستحب له أن يوصي وأن يضع وصيته تحت رأسه. وردت الرواية عن النبي الأعرج صلى الله عليه وآله قال: ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلته إلا ووصيته تحت رأسه. لماذا الإسلام يركز على شرار الكفن، يركز على النظر إلى الكفن، يركز على كتابة الوصية، يركز على وضع الوصية تحت الرأس؟ لماذا؟ من أجل أن يعايش الإنسان ذكر الله. لماذا يعايش ذكر الموت؟ لأن معايشة ذكر الموت تعالج بعض الجفاف العاطفي عند الإنسان. هذا ثانيا. ثالثا، من الأمور التي أكدت عليها الروايات لمعالجة مرض الجفاف العاطفي كما سمعت الرواية عن النبي: كثرة قراءة القرآن. بما جلاؤها؟ قال: جلاؤها بكثرة ذكر الموت وقراءة القرآن. الإنسان الذي يحافظ على قراءة القرآن ولو في كل ليلة، بارحة سمعت الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: من قرأ 10 آيات في ليلته لم يكتف من الغافلين. ولو بمقدار 10 آيات يقرأها الإنسان في كل ليلة، يعني تكون عند حالة اتصال مع القرآن. شلون احنا عندنا حالة اتصال مع المجلات، وعندنا حالة اتصال مع الجرائد، وعندنا حالة اتصال مع الروايات والقصص؟ ينبغي ان تكون عندنا حالة اتصال وتعلق بقراءة القرآن. القرآن الذي هو الكتاب الأول والأقدم والأجل عندنا، غيرنا ليس أولى منا في الاهتمام بالقرآن، غيرنا ليس أولى منا أن يهتم بقراءة القرآن وتفسير القرآن. نحن الشيعة الذين نزل القرآن في بيوت. هذه الأمور الثلاثة ركزت عليها الروايات لمعالجة مرض الجفاف العاطفي. إذا هذا المرض إذا عاشه الإنسان فينبغي أن يلتفت لأسبابه، وينبغي أن يلتفت لكيفية علاجه. معرفة الأسباب لها دور مهم في كيفية علاج المرض. أنا الآن لما يكون عندي هذا المرض أشوف والله شنو من الأسباب التي أنا مبتلى بها. مبتلى بكثرة الذنوب وعالج هذا السبب، مبتلى بالانفتاح على عالم الله وعالج هذا السبب، مبتلى بالأكل الحرام وعالج هذا السبب. يحتاج أن يلتفت الإنسان إلى أكله إلى طعامه، ولا يأكل إلا ما يطمئن بشرعيته وبتزكيته تزكية شرعية حتى لا يقسو أنظر كما قست قلوب أعداء الحسين. شلون مرة قست قلوبه؟ قست القلوب ولم تمل لعبادة فاستملها تلك القلوب القاسية، ماذا تضع أفواههم حتى أضاع عطشا ووسل الدماء الجارية تبكي العين تبكي العين يا أبا عبد الله. الجمال، الجمال حق سكة، سكة يضعها الإنسان، مثل الحذاء الذي يوضع على السراويل، مثل الحذاء خياط يوضع على السراويل، قطعة من القماش توضع على السراويل، يسموها سكة، يجي الجمال يشوف سكة على
واحد زينا.
في آخر ليلة من ليالي هذا الموسم المبارك. لذلك أرجو مجموعة من الناس عندهم حاجات، عندهم فرغ، لا يأس بقراءة